الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس المتمم 20 من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. وقد تقدم أن انتهينا بحمد الله عز وجل من الصفات أو من القواعد المتعلقة بالأسماء، وكانت 23 قاعدة، ثم القواعد المتعلقة بالصفات وكانت 11 قاعدة، فصار المجموع 34 قاعدة. بعض القواعد قد يدخل تحتها قواعد أخرى وفوائد أخرى. هذا الباب ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيها 4 قواعد في كتابه القواعد المثلى، ذكر 4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ونحن بحمد الله عز وجل حرصنا على ذكر أغلب القواعد المتعلقة بكيفية التعامل مع الأسماء، مع أدلة الأسماء والصفات. فالآن هذه هي القواعد التي سنشرع فيها اليوم كيفية التعامل مع دليل القرآن، مع دليل السنة الذي دل على الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومعرفة هذه القواعد من الأهمية بمكان، لأن الصفات إنما تثبت بالأدلة، والمعطلون والممثلون إنما خالفوا أهل السنة في هذا الباب، إما لعدم أخذهم بدلالة الكتاب والسنة، أو لعدم أخذهم ببعض دلالة الكتاب والسنة، أو لتحريفهم لدلالة الكتاب والسنة. إذن فباب التعامل مع القواعد أو التعامل مع الأدلة القرآنية والأدلة النبوية من الأهمية بمكان. قال رحمه الله: الفصل الرابع، قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة قد تقدمت بمعنى أن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، أي أنه متوقف على الكتاب والسنة. قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها، لأن الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ويدل على ذلك النقل والعقل. فمن أدلة النقل قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقوله عن القرآن فاتبعوه يلزم منه اتباع جميعه، ومنه باب الأسماء والصفات. وقوله عن النبي الأمي فاتبعوه يلزم منه كذلك اتباع خبره في الأسماء والصفات. وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أمرنا به الإيمان بالأسماء والصفات، ونهانا عن التمثيل والتكييف والتعطيل. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن طاعة الله الأخذ بدلالة القرآن والسنة. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: أن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ومنها التحاكم في المسائل العلمية، كما أننا نتحاكم إلى القرآن في المسائل العملية، كذلك نتحاكم في المسائل العلمية. إذا اختلفت مع رجل من أي قطعة أرض تتحاكم إلى القرآن، كذلك إذا اختلفت في باب الأسماء والصفات يكون التحاكم إلى القرآن والسنة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يكمل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله. الواجب يعني هو الصفات الثبوتية التي دل عليها الكتاب والسنة، مثل العلم والقدرة والإرادة والقوة وغير ذلك. والممتنع هي الصفات السلبية، الصفات المنفية التي هي صفات النقص كالصمم والبكم والعجز وغير ذلك. والجائز هي الصفات المقابلة كالكيد بمن يكيد والمكر بمن يمكر. هذا معنى قوله فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، أفاده العثيمين. إذن هذه القاعدة من أهم القواعد، هذه القاعدة من أهم القواعد. وإذا تأملنا أصحاب البدع نجد أن الجهمية لم يأخذوا بدلالة القرآن والسنة، المعتزلة لم يأخذوا بدلالة القرآن والسنة، الأشاعرة وأصلهم الكلابية لم يأخذوا بدلالة القرآن والسنة، الممثلة لم يأخذوا بدلالة القرآن والسنة. إذن سبب ضلال أهل البدع عدم الأخذ بدلالة القرآن والسنة. أما أهل السنة والجماعة فثبتوا على شيء واحد، يقولون هذا الباب كغيره من الأبواب، كما أننا في الصلاة والصيام والحج والتحاكم في المسائل الدنيوية نتحاكم إلى الكتاب والسنة، كذلك في المسائل العلمية يجب أن نكون على الكتاب والسنة. لم يفرقوا بين الكتاب وبين السنة في الدلالة، كما لم يهملوا دلالة الكتاب ولم يهملوا دلالة السنة. أما المبتدع سيأتي معنا أنهم إما أنهم ردوا دلالة الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، وإما أنهم تحكموا في دلالة الكتاب والسنة، يقولون مثلا نحن ما نقبل إلا المتواتر، الأحد هذا ما نأخذ به، هذا تحكم. وربما جاءوا بأمر آخر، القرآن عندهم متواتر باعترافهم أن القرآن متواتر، إذن صفة الوجه ثابتة بالقرآن، صفة اليدين ثابتة بالقرآن، صفة العين ثابتة بالقرآن، صفة القوة ثابتة بالقرآن. قالوا لا، الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد. ستأتي معنا القواعد في الرد على كل هذه الشبه، سواء عدم قبول خبر الآحاد، أن الظاهر غير مراد، أو أنها عبارة عن مجاز وليست بحقيقة. طواغيت، هذه طواغيت أربعة تكلم عنها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في رد على الجهمية المعطلة: طاغوت تقديم العقل، طاغوت المجاز، طاغوت رد خبر الآحاد، وهكذا طاغوت التأويل. طواغيت أربعة، كل ضلال الدنيا يعود إليها، كل ضلال من الكفر فما دونه يعود إلى هذه الطواغيت الأربعة: تقديم العقل على النقل، التأويل الفاسد، كذلك رد خبر الآحاد وأنه لا يفيد العلم. عندنا أول حديث صحيح البخاري أحد، إنما الأعمال بالنيات، وعليه بنى العلماء وجوب النية في كل عبادة، وهم يقولون أحد. فلما فضحوا في مثل هذا قالوا: نقول لا يقبل الأحد في باب العقائد. فتجد بعضهم يصلي ويقول في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تقول له: أنت تؤمن بعذاب القبر؟ يقول: لا. كيف تستعيد من عذاب القبر وأنت ما تؤمن بعذاب القبر؟ كيف تستعيد من فتنة الدجال وأنت ما تؤمن بالدجال؟ قال أنا أخذ بالحديث في باب العبادة ولا أخذ به في باب العقيدة. إذن من ماذا يستعيد؟ إذا كان لا يؤمن بالقبر من ماذا يستعيد؟ وإذا كان لا يؤمن بالدجال من ماذا يستعيد؟ لكن يدل ذلك على أنهم يتناقضون، بينما أهل السنة دلالة القرآن عندهم، دلالة السنة عندهم، ظاهر القرآن هو المطلوب، لكن سيأتي معنا ما هو الظاهر، ما هو الظاهر على الوجه الذي عليه أهل العلم والسنة. أولا نكتفي بهذا، أرى أن الصوت معي لا يسمح لي بالمواصلة، فنكتفي اليوم بهذا إن شاء الله.